بعضهم قد أفسدوها بالمعاصي والرذيلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني أخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أي جمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين وصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أبدأ كلامي معكم النهاردة بقصة رمزية. القصة وإن كانت بتروى في الأساطير إلا إن أنا أحب إن أنا أخذ منها المعنى والعظة والعبرة المرادة من وراء هذه القصة. بيروى إن كانت في جزيرة، هذه الجزيرة كانت عاملة نفسها طقوس. الطقوس دي كان إن الملك اللي بيعين على هذه الجزيرة لا يحكم إلا لمدة سنة واحدة فقط، وبعد ذلك يؤخذ هذا الملك إلى جزيرة أخرى. هذه الجزيرة مليئة بالوحوش، ليس فيها أي شيء معدل الحياة، لا طعام ولا شراب ولا مسكن مع وجود الوحوش طبعا. فكان الملك اللي بيروح لهذه الجزيرة بيموت فورا. ممكن يتمتع سنة، يأكل ما شاء سنة، يتزوج من النساء ما شاء لمدة سنة، يتمتع بحياته ما شاء لمدة سنة، ولكن دايما كان المصير بيبقى سيء جدا. كان في ملك من الملوك خلاص خدوه ودوه على الجزيرة، وحبوا ان هم ينصبوا ملك جديد على هذه الجزيرة، فجابوا واحد من ابناء هذه الجزيرة فقال لهم انا عايز قبل ما اتولى ان انا اكون ملك على هذه الجزيرة، خدوني وودوني على الجزيرة الاخرى، انا عايز اشوف الجزيرة دي ايه اللي جواها. فراح شاف هناك، طبعا اول ما نزل على الجزيرة الاخرى اللي بيتنافى فيها الملك بعد سنة، فوجئ طبعا باجساد والعياذ بالله اكلها الوحوش، وجد هياكل عظمية، وجد حياة يعني سيئة جدا للغاية، الوحوش من كل مكان، لم يجد فيها مكان لطعام ولا الشراب ولا المسكن ولا اي شيء. فقالوا له ها ترضى تكون ملك لينا؟ قال لهم من الان انا ملك ليكم. فطبعا تعجبوا جدا ازاي ان هو يقول انا خلاص انا موافق ان انا اكون ملك بعد ما شاف مصير كل الملوك اللي كانوا قبله. ولكن كان ملكنا ده كان ملك ذكي جدا وراجل بالفعل عاقل جدا، يا رب نكون زيهم ونكونش زي الملوك الاوائل. راح الملك ده تولى بالفعل مملكة الجزيرة دي، وقال لهم الشهر الاول انا عايز مجموعة كبيرة جدا 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 من البنائين. فجابوا له مجموعة كبيرة جدا من ناس البنائين، قال لهم انا عايزكم تروحوا الجزيرة التانية تبنوا لي بيوت كثيرة جدا جدا، في كل مكان تبنوا بيوت. بعد شهر رجع البنائين قالوا له احنا بنالك بنينا كم غير طبيعي من البيوت في هذه الاماكن. في بداية الشهر الثاني الملكه قال انا عايز مجموعة كبيرة جدا 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 من المزارعين. بعت مجموعة من المزارعين قال لهم انا عايزكم تروحوا الجزيرة الثانية وتزرعوا كل الاراضي اللي فيها بالثمار ممكن الانسان ينتفع بيها. وبالفعل بعد الشهر الثاني وكان ما شاء الله لا قوة الا بالله، الاراضي كلها اصبحت مزروعة. قال انا عايز مجموعة كبيرة جدا من الصيادين، وقال لهم انا محتاج ان انتوا كل وحوش الموجودة في الجزيرة دي تجمعوها في مكان واحد حيث ان هي تكون بعيدة تماما عن اي انسان ممكن يحب ان هو يسكن هناك. بعد كده قال لهم انا عايز مجموعة جدا كبيرة جدا من المهندسين علشان يحفروا لنا انهار وابار داخل هذه الجزيرة. وبالفعل عمل هذا الكلام، وكل شهر كان بيبعت مجموعة من الناس للجزيرة التانية لحد ما حول الجزيرة التانية دي الى مملكة عظيمة جدا. ومع انتهاء ال 12 شهر خلاص جاء الامر والمرسوم اللي دايما بيعملوه في كل سنة، ان الملك ده يترك بقى الطعام والشراب والحياة والملك، يترك كل هذا ويتاخد علشان يروح للجزيرة التانية. فطبعا لم يجدوا منه عناد ولم يجدوا منه اي مشكلة انه يروح هناك، خلاص ما هو عمر هذا المكان، ما هو عمر هذا المكان. خدوه ودوه الجزيرة وفوجئوا ان طبعا الجزيرة اصبحت بعد ما كانت جزيرة مهجورة اصبحت جزيرة مؤهلة ان هي تكون ما شاء الله لا قوة الا بالله صالحة ان الانسان يعيش فيها. القصة دي قصة إن كانت رمزية إلا إن هي بتمثل حقائق كبيرة جدا جدا في حياتنا. يمكن أنا دايما بضرب المثل بيها بإنسان عاش في الدنيا زي كتير جدا من شبابنا، يأكل ويشرب وينام، ولكن هي وقت بسيط جدا، ويخرج هذا المكان ويروح لمكان آخر وحش، مكان مليء بالظلمة، مكان مليء والعياذ بالله بالحيات والعقارب والثعابين، مليان مكان مليء والعياذ بالله يا إما بالعذاب يا إما بالنعيم، أي يروح للقبر. ولكن أنا هاخد القصة الرمزية دي النهاردة علشان أحول بها مسار كتير جدا من شبابنا اللي غفلوا الفترة اللي فاتت دي كلها عن طاعة ربنا وعن العبادة عن الاستعداد لرمضان. إحنا كان السنة اللي فاتت كنا بنستعد لرمضان قبلها بشهرين أو شهر ونص، احنا النهاردة قبل رمضان ب 17 يوم او 16 يوم بدأنا نقول نستعد رمضان. ما حدش يظن ابدا ان العين هتدمع في رمضان او القلب يخشع في رمضان واحنا لسه ما استعدناش لرمضان. ما حدش يظن ان هيفضل ملبوخ في السياسة واللي بيحصل في البلد والكلام ده ولسه الى الان ما استعدش في رمضان وعايز ان شاء الله بعد كده يرفع ايده يقول يا رب في رمضان ربنا يستجيب له. لا، المسألة مش كده. المسألة مسألة كبيرة جدا، محتاجين احنا نستعد لرمضان. مش عايزين نعمل زي مجموعة كبيرة جدا من الملوك الاوائل في الجزيرة دي اللي خلاص قضوها اكل وشرب وضحك ولعب ومتعة للدنيا ومتعة في الدنيا والكلام ده، وبعد كده راحوا الجزيرة ماتوا هناك. لا، احنا عايزين نحسبها صح، عايزين نحسبها صح زي الملك الاخير ده اللي وهو في دنيته كان ما شاء الله بيعمر الجزيرة التانية اللي هي الحياة دائمة، يعمر اخرته. احنا عايزين نعمر رمضان بالطاعة وبالعبادة، عايزين نعمر بقى صحائف الأعمال اللي بترفع الآن إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. أنا يمكن دي كانت مقدمة حبيت أخش من خلالها على صلب موضوعنا النهاردة، واللي هيشرفني طبعا أن يكون أنا ضيف عليه النهاردة الشيخ عاطف صابر، اللي يشرفني أنه يكون معي النهاردة ونتناقش مع بعض في أهم الأمور المتعلقة بالاستعداد لرمضان وأهم الأعمال اللي ينبغي علينا إحنا نأكد عليها في هذا الشهر الكريم وما تبقى في هذا الشهر الكريم من أيام حوالي 17 يوم 16 يوم. في البداية يعني أرحب بالشيخ عاطف. أهلا وسهلا بك شيخ عاطف.
أهلا بك فضلت الشيخ،
منورنا النهاردة وسعداء والله بوجودك معنا.
ربنا يحفظك شيخ،
ربنا يحفظك شيخ عاطف. شيخ عاطف، احنا شفنا الآن ان هذا الملك قعد سنة، السنة دي أكل وشرب ونوم، بقت فيها تماما مع ربنا يعني، وما كانش واخد باله ان هو رايح لمرحلة تانية خالص. وده اللي دايما بنأكد عليه، ان الناس ما عادش عندها النهاردة تقدير لقيمة الوقت. النهاردة ممكن يقعد على الصفحة بتاعته 12 ساعة، بعض الشباب بيقول لي أنا بقعد على النت 20 ساعة، بعض الشباب النهاردة ممكن يقول لي أنا قعدت على الصفحة فوجئت أن الفجر والظهر والعصر والمغرب عدوا علي وأنا لسه قاعد على الصفحة. الشباب النهاردة مقضيها لعب كورة، الشباب النهاردة مقضيها سياسة، الشباب النهاردة مقضيها في حاجات يعني لا قيمة لها، مع أنهم مش واخدين بالهم أن أوقاتهم دي بتجري وده ما ينفعش. والأوقات عندنا لها مكانة وشرف كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى، وعندنا في ديننا إحنا عندنا أوقات حرجة جدا. شهر شعبان ده من الأشهر الحرجة جدا عندنا، والنهاردة للأسف كتير جدا من الناس إلى الآن مش واخدين بالهم من اللي بيحصل، مش واخدين بالهم إنهم داخلين مش واخدين بالهم إن الآن أعمالهم بترفع إلى الله سبحانه وتعالى، وصحائف أعمالهم بترفع إلى الله سبحانه وتعالى. فإحنا عايزين من البداية ننبه الناس، يا جماعة خدوا بالكم من الوقت. يعني ما من يوم إلا وينادي كما كان الحسن يقول: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإنني لا أعود إليك أبدا. ده كان معنى في تقدير لخدوا بالكم من أوقاتكم. وعندنا طبعا كما لا يخفى على حضرتك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع سؤالين من الأربع: عن الوقت، عن العمر، وعن الشباب. فلو حضرتك توجه كلمة النهاردة لشبابنا عن الوقت وأهمية الوقت، وما ينفعش إن الوقت بتاعك تضيع بهذه الصورة، حضرتك ممكن تقول لهم إيه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. وفي الحقيقة القصة اللي حضرتك ذكرتها إن كانت حقيقة في قديم الزمن يعني، أو كانت قصة من نسج الخيال، فهي لها معنى ومدلول كبير جدا. إن الناس في هذه الدنيا على صنفين، في واحد من الناس كل همه أن ينظر تحت قدميه، يعني وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما الحياة إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، هي دي ملخص الحياة عندهم. فأنا جاي هنا عيش 20-30-50-100 سنة أتمتع بالحياة بطولها وعرضها كيف ما شئت، وبعدين بقى في قيامة ما فيش في قيامة، يا ربنا هيحييني تاني مش هيحييني تاني، أما قبل يحلها ربنا. لسان حال كثير من الناس حلو أو مقاله، يعني في ناس أحيانا بتقولها كده فصيح لما قبله بإحلاه ربنا، إنه بمنتهى الاستخفاف لا يعمل حسابا للقاء الله عز وجل والمثول بين يديه. مع إن الحياة هنا أولا يعني، لأن ربما بعض الإخوة ما يفهمش مغزى الإسلام من الحياة، فكر الحياة بقى إيه؟ صلاة وصوم وزكاة وحج واعتكاف في المساجد وانعزال عن الحياة وما فيش متع ما فيش كلام، ده كل ده غير صحيح.
بس الشعاطف أصلا طرف النقيض،
أنا يعني بالضبط
ده اللي واخد الحياة دنيا بس، وده اللي واخد الحياة والعيز
لا الحياة كده ولا الحياة كده. إنما الحياة كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وربنا قال في فيما يتعلق بالآخرة قال خالصة يوم القيامة، إن الكافر يشترك مع المؤمن في التمتع بملذات الحياة بوجه من الوجوه، بل أحيانا بل في أحايين كثيرة يكون الكافر أكثر حظا ونصيبا ومتعة في الحياة من المؤمن، لأن المؤمن دايما لما بيتمتع بملذات الحياة بيضبطوا جانبي الشريعة، لأن الشريعة بالضبط كده زي نهر النيل لما جه من أعالي أفريقيا وهو ماشي في الصحراء بيشق نفسه على الجنبين الجسرين دول اللي بيحموا الماء، لو لم يكن للماء خاصية النحت ما كانش وصل نهر النيل النهاردة لمصر، ما كانش أصلا في حياة في مصر. بيقولوا ده شورين الحياة في مصر
بالضبط.
أو كذلك الشريعة، الشريعة بتقول لك تمتع كيفما شئت وبما شئت، لكن بشرط امشي في الإطار اللي الشرع حطه لك، في حاجة اسمها حرام وحلال، امشي في الإطارين دول وتمتع كيفما شئت.
زي ما العلماء قالوا القرون،
نعم
وابتغي فيما أتاك
ولا تنسى نصيبك من الدنيا،
يعني جمعوا له الأنبياء
بالضبط. نعم. فهو القصة اللي تذكرتها ان يعني الملوك السابقين لهذا الملك الواعي اللي فاهم اللي لما راح وعرف هيعمل ايه، لان انا لازم انا جاي النهارده مثلا هنا 50 سنة خلاص، قد تراها طويله لكن هي مش طويله، الحياه طالت ام قصرت. انت عارف وانت خبير بحديث ان موسى عليه السلام في الصحيح لما جاله ملك الموت وبعدين فقاه لطمه على خده، القصه العلماء قالوا ان لما جاء في المرة الاولى جاءه في صورة رجل
بالضبط،
في المرة الثانية بقى جاء في صورة الملكية الحقية، وبعدين قال له ما امره الله عز وجل به: ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها لك سنة. يعني لو تخيلنا مثلا جبنا ظهر فرس او بقرة او جاموس او بعير، يعني في حد في الدنيا يعرف يعد الشعر على ظهره؟
ابدا.
طيب انا هسالك سؤال، تعرف تعد شعرك شعر راسك يعني؟
لا طبعا.
في حد في الدنيا يعرف يعد شعر راسه؟
لا لا
لا. في
لا
لا ارى انت ذكي خلاص. فتخيل مثلا وليكن مثلا افترضنا جدلا على ظهر البعير 1,000,000 شعرة، خلاص هتعيش 1,000,000 سنة، يا حياه طويله جدا. لكن سيدنا موسى وهو نبي معلم من اولي العزم بفطنته وذكائه وايمانه سأل جبريل عليهما الصلاة والسلام ثم ماذا بعد 1,000,000 سنة اللي عيشها بكل شعرة، والأفضل كان في 1,000,000 شعرة على ظهر البعير فيعيش 1,000,000 سنة، بعد 1,000,000 سنة ايه اللي يحصل؟
الموت.
قال الموت. قال فالآن الحياة ما دامت تختم بموت طالت ام قصرت فطويلها وقصيرها سواء. ولذلك قيل ان نوح عليه السلام وهو أطول الأنبياء عمرا، أنت خبير أن سيدنا موسى نوح عليه السلام 940 سنة ده عمر الدعوة،
ونزل الوحي وعنده 40 سنة،
لا المفسرين قالوا 300 و250 في 400 كما ذكر القرطبة في التفسير وغيره، وقول على بعضه كده 1,250 سنة تقريبا، يعني العجز والزيادة يعني. فملك الموت هو جاي ياخد روحه قال له يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا؟ قال وجدت الدنيا كدار لها بابان دخلت من احدهما وخرجت من الاخر. فمثلا لو عندك مثلا الشيخ احمد ربنا يوسع عليه وعلى المسلمين عنده قصر مش فيلا خلاص طوله وعرضه مثلا، كم يستغرق الوقت من باب القصر الى باب الخروج مثلا من باب الشغالين من وراه؟ ساعة مثلا عشان يمشي في قصره، هيجيب قصر ايه يعني مثلا طوله 10 متر يعني 10 كيلو مثلا، كم يستغرق الوقت؟ فهو ادي الدنيا. فإذا كان هذا جواب أطول الأنبياء عمرا فما الظن بغيره؟ ونحن لسنا كالذين أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه، نحن معاشر المسلمين لسنا كهؤلاء، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ثم والنار مثوى لهم. إذا لابد على المسلم أنه يضبط الحياة بالفهم ده، أنا حياتي ستختم شئت أم أبيت بالموت، فلا بد أن أكون ذكيا كهذا الملك، أن أنا أعمر البيت اللي هقعد فيه مش هنقول 50 ولا 100 ولا 1,000، إنما حياة صرمدية، والقبر أول منازل الآخرة كما قال أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام. والحديث اللي تفضلت بذكره حديث في غاية الخطورة: لن تزول قدم عبد، ما فيش مخلوق كبير صغير رئيس مرؤوس عبد سيد حر، ما فيش بني آدم خلقه الله عز وجل سيغادر من بين يدي الله حتى يجيب على هذه الأسئلة الأربعة. وكما تفضلت برضو العمر يخص من الأسئلة الأربعة بسؤالين عن العمر جملة من يوم ما اتولدت لغاية ما تموت، وبعدين فترة الشباب بقى. ليه؟ هذا سن الحيوية الدافقة والعطاء المثمر، هو ده الوقت اللي بنشتغل فيه. كنت صغير بحبي وبرضع وبعمل على نفسه وبغسلولي وبغيرولي ومش عارف ايه ومش عارف حاجة في الدنيا، وانا كبير نفس الوضع، نفس النظام، لكن وقت العطاء وقت العمل والحاوية والنشاط هو وقت الشباب. فلازم يخص بسؤال الوقت ده على وجه التحديد له ميزة استغلتها ولا لا. فالجواب لابد من اعداد الجواب ولا يضيع الانسان. النبي قال عليه الصلاة والسلام: ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا ندم عليه يوم القيامة. وما قالش عمل فيها معصية ولا تكثى كبائر ولا فواحش ولا موبقات، لا، لم تستغل في، يعني لو افترضنا جدلا ساعة مرت عليه وعليك، أنا ما عملتش معصية بس ما عملتش طاعة. في ناس كده إيه عندها إيه شهوة قتل الوقت، هو لا بيعمل غلط ولا بيعمل صح، قاعد كده ايه اصلي بفكر سرحان مع نفسه بفكر في ايه. انا احيانا امر على بعض الناس والله لكم تمنيت لو عنده وقت بعهول، انا ماليش وقت، انا بستغرب الناس بتعمل ايه. اللي قاعد اصلي ما عنديش مش لاقي حاجه اعملها. سبحان ربي، انت عندك وقت، انت تتمنى في حياتك ان الوقت يبقى اليوم 48 ساعه في حياتك ولا لا؟ 48 72 ساعه
والله فعلا
بسيطه، ده حقيقه. مفيش وقت، نحن لا نجد وقتا. انا بستغرب جدا من قتلة الوقت، دول بيعملوا ايه؟ عندي اللحظه دي اللحظه مش الساعه، ربنا يحاسب عليهم الايام.
والله يا شيخ عاطف الكلام اللي حضرتك بتقول الان يعني فكرتني بموقف. حضرتك بتقول ان مفيش عبد هتعدى عليه ساعه لم يذكر فيها ربه عز وجل الا تحصر عليها يوم القيامه. انا والله شفت ناس تحصرت على اوقاتها عند موتها،
سبحان الله.
والله العظيم يا شيخ عاطف بكاء غير طبيعي وهو بيموت. بل والله يا شيخ عاطف اقسم بالله والله شاهد على ما اقول ان الروح فاضت ولا زال دمع العين ينزل.
سبحان الله
والله العظيم. بقول له نفسك في ايه دلوقتي؟ قال لي ساعه واحده بس. شاب يعني،
لكن
قال لي ساعه واحده بس ارجع اعبد ربنا سبحانه وتعالى فيه. قلت سبحان الله، يعني ما هو ربنا قال لنا الكلام ده حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل. مشكلتهم ان هم مش حاسين بقيمة الوقت، مش واخدين بالهم ان الوقت ده اغلى حاجة احنا بنملكها، من اغلى الاشياء اللي بنملكها، ومش واخدين بالهم ان فعلا نتحصل على الوقت ده. واخطر حاجة حضرتك ذكرت الان من خصائص الوقت انه بسرعة بيعدي، بسرعة جدا،
سرعة انقضاء
جدا. والله يا شيخ عاطف انا وانا داخل الاستوديو بيقولوا لي في الاربيز دلوقتي بيقولوا لي عنوان الحلقة ايه، فبقول استعداد رمضان. والله العظيم تذكرت قعدتي هنا اهو، هنا قلت عدى سنة بيعدي بسرعة غير طبيعية. يعني سيدنا نوح اللي قعد ألف وكذا سنة الآن بيقول يعني أنا دخلت من باب وبخرج من باب. سبحانك يا رب. والأخطر من كده عاطف إن كل يوم هيشهد، يعني أنا هقول أنا عملت كذا وكذا وتيجي الأيام تشهد علي، ما من يوم إلا وسيشهد على هذا الحبت يوم القيامة. أمر خطير جدا. والأعجب من كده عاطف إن اليوم اللي بيعدنا بيجيش تاني. يعني دي
ما مضى منه لا يعود ولا يعوض. يعني مشكلة. ما تعرفش تشتريه هو مش هيرجع. طب عوضه بقى، اشتري مثلا احنا مثلا ايه في ماتش كوره مثلا ايه وقت بدل ضايع،
وقت بدل ضايع
لا مفيش في عمر ما ادم الكلام ده. مثلا اخد مثلا امتحان ثانويه مثلا مجموعه بيسموه ايه للتحسين اللي هو مستوى رفيع مثلا عشان احسن مجموعه، مفيش الكلام ده. هو ساعة عدت مسألة خلص، يوم انتهى ختم عليه. النبي قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: ليس من عمل يوم إلا يختم عليه. كل يوم بيخلص. تعرف ايه لما يجي الصراف مثلا في المصالح الحكومية خارج من الخزنة بيعمل ايه؟ بيقفل بالشامع، بيشمع القفل مش محدش يفتح. عفوا. وكذلك الحال اليوم اللي بيخلص من ابن آدم بيقعك 24 ساعة يقوم يخلصوا ويتقفلوا ويشمعوا وخلاص قابلهم يوم القيامة.
سبحان الله.
وكذلك فيا ترى كل يوم على ابن آدم. يعني أنا الكلام ده يعني لنفسي ولك وللناس، يعني احنا مش مستثنين من جملة الناس يعني، ولسنا ورائنا من الخطأ. المفروض كل واحد فينا يبقى عنده الحس الإيماني العالي ده إن كل يوم بمر على ابن آدم لازم انا يا ترى النهارده هقفل الصفحه بتاعي النهارده ازاي؟ شكلها ايه؟ ما مش هنقول ما عندناش اخطاء, ده مستحيل في حياه الانسان يعني. لكن انتوا عارفين في انتخابات الرئاسه دكتور مرسي ناجح ب 51 ونص او 52 اللي حاجه بسيطه يعني, 51 بتعدي بتنجح, 49 بتسقط. وكذلك الحال في ميزان يوم القيامه, حسنات وسيئات. حسنات 51 ونص ربنا بيكرمك وبتنجو, 49 ونص والعياذ بالله متساوي بقى, يبقى يرجع حتى يقضي الله عز وجل بين عباده. فيا ترى الصفحه بتاع اليوم يوم الثلاثاء الموافق يوم كذا كذا من كذا وكذا, يا ترى حسنات اكتر ولا سيئات اكتر ولا متساويين زي بعض؟ الحسن البصري بيقول من كان يومه كامسه فهو مغبون, ومن كان يومه أسوأ من أمسه فهو خاسر. إنك بس النهاردة زي امبارح زي بعضه يعني, ده مصيبة. المصيبة الأكبر بقى أن يبقى يومك أسوأ من أمسك. المفروض كل بني آدم يرتقي يذهب إلى الله عز وجل. يعني الجنة درجات والنار دركات, ففوت كل يوم. يعني انت عارف في دنيا الناس كل واحد حريص, مثلا لو عندك تجارة او عمل او مصنع اي حاجة, تبقى حريص جدا ان كل يوم احط نقطة جديدة, نقطة ايجابية في عملي في شركتي في مصنعي. طب امر الاخرة وهو اشد, والخلق كلهم سائرون الى الله عز وجل. والنبي قال في الحديث كما في الصحيح, كل الناس يغدو. وكل دي في اللغة, انت استاذ لغة بقى,
الله يبارك
فيك. عندنا ما في حارتنا اقوى ادوات العموم والشمول, مفيش بني ادم مستثنى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام النبي قال كل الناس يغدو, كل الخلق ماشية, فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. انا وانت هنبيع نفسنا, الذكي يبيع نفسه, بيع كسبانة, ما بيعهاش بثمن بخس. نفسي علي اغلى من اي حد في الدنيا. كنت مره بتكلم مع احد اخواننا الاخيار الافاضل, فجبنا سيره يعني واحد من افاضلنا, فقلت له مع احترامنا وتقديرنا, لكن انا في نفسي اعز من اي احد, وانت كذلك, وكل انسان كده, كبير صغير رفيع وضع, حتى الزبال نفسه عند نفسه اغلى من الدنيا وما فيها. مش كده كلنا كده؟ يعني انا بحبك الا شخص واحد بس هو عندي اغلى من نفسي, سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. حديث المشهور سيدنا عمر, إلا من نفسك يا عمر, قال الآن يا رسول الله. هو ده بس اللي يفدى بالآباء والأمهات والأرواح والمهج, صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام.
يعطيك إشارة سبحان الله. يعني المعاني ده اللي عاشها الصحابة, بس عاشوها بأفعال. يعني كان سيدنا عبد الله بن سعود يقول, كان في الأثر المعروف, يعني ما حزنت على شيء كحزني على يوم غابت فيه شمسه ولم يزدد فيه عمل.
نعم.
هو كان حريص جدا انه مفيش يوم يعدي عليه غير لما يكون العمل بتاعه زاد. حتى هم بيسألوني الان, طب الشيخ عاطف بيقول دلوقتي ان اليوم بيتختم, طب بيتختم امتى؟ يعني سبحان الله احنا عندنا يعني الشيخ عاطف في الاوقات من شدتها علينا, ان احنا عندنا كل شوية اعمالنا بترفع في الاوقات دي. يعني انا عندي اليوم بيتقفل الفجر والعصر, حديث النبي صلى الله عليه وسلم, يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر. يبقى إذن أنا أعملي كل شوية بتترفع على ربنا سبحانه وتعالى في صلاة فجر وصلاة عصر. يعني ده التوقيت اللي احنا بنسميه اليومي. في توقيت اسبوعي بترفع ايضا فيه الاعمال. اثنين وخميس, كان حضرتك تعلم النبي لما سئل عن صيام الاثنين وخميس, انت النبي حريص على صيام الاثنين وخميس, فقال ترفع فيه هذا يوم ترفع فيه اعمال العباد, واحب ان يرفع عملي الاصائم. وخصوصا ان احنا في شعبان شاطف, انا صحيفتي الان بترفع باذن ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنا صحيفة الآن وصحيفة عمل سنة كلها بترفع بإذن ربنا سبحانه وتعالى. عارف يا عاطف, أنا لو كنت عند رجل أعمال من قيمة كام يوم كده, وفي عنده في الشركة, فلقيته حاطط شاشة كبيرة كده, الشاشة متقسمة حوالي 30-40 جزء لكل مكان في الشركة. فترى ده اللي صورته محطوطة الآن وهو شغال وبيمسع عرق وتعبان وبيتحرك. يا ترى أنا كصاحب شركة لما أشوف واحد زي ده هعمل معاه إيه؟ أظن الخيرات الحوافز بقى وفلوس وأديله. طب والتاني اللي قاعد يلعب وقاعد مش عارف إيه, رغم إن هو شايفه يعني, ومش عارف إن هو متشاف, وظهر فعلا انه قاعد في مكان شغله كده، قاعد يلعب، ينام شويه، فتح الجدران شويه، قاعد ياكل شويه، ساب مكان شغله شويه، قاعد يتكلم مع زميله شويه، استغل التليفون بتاع مش عارف ايه بتاع الشركه مثلا، ده يا ترى هيكون الوضع ايه؟ انا دايما الموقف ده بيأثر فيا جدا. طب انا دلوقتي يعني انا اتمنى ان انا ان شاء الله باذن الله اخرج من رمضان وربنا غفر لي، ولكن يا ترى ممكن ربنا يسددني في رمضان ويعيني ويرقق قلبي ويجعل عيني تدمع كده في رمضان مع الصلاه ومع الدعاء، وانا عامل التوافع لربنا سبحانه وتعالى وصحيفه الاعمال سيئه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليك شعاطف انه ذكر لنا ان الاعمال بترفع في شعبان.
نعم.
واظن دي مرحله حرجه جدا بالنسبه لنا كلنا الان. وانا محتاج الان والصحيفه بترفع ان انا ابيض الصحيفه حتى قبل ما ترفع بسرعه يعني. فاظن شعاطف احنا محتاجين الان ان احنا ندي بقى الرسائل العمليه بعد مقدمه عن اهميه الوقت. لازم ندي الرسائل دلوقتي رسائل واضحه ومباشره، ان اظن ينبغي ان اول عمل لازم نبدا به من الان في هذه الايام الاكثار من الاستغفار، لاننا من يعني لا يخفى عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان تسره صحيفته يوم القيامه فليكثر من الاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. شيخ عاطف قيمه الاستغفار في وقته بالذات وقيمه التوبه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت بالذات، وبخاصه احنا بقى لنا سنه ونص الناس بتلعب، بقى لنا سنه ونص الناس مشغوله عن ربنا، بقى لنا سنه ونص الناس مش هنا كثير من الناس مش خاص، مش عايزين برضو نقول عموم لان في ما شاء الله من الصالحين وربانيين بينا الكثير. ولكن شيخ عاطف انا شايف ان بتهيألي والله اعلم ان اول عمل نبدا نحول الناس عليه دلوقتي والاستغفار.
وطبعا قضية رفع العمل في شعبان حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في السنن وغيره أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم أرك تصوم في شهر ما تصوم من شعبان، فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، هو ده بقى المحك، هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صار. وكما تفضلت ان العمل بيرفع في رفع يومي، في رفع اسبوعي، في رفع حولي سنه.
انا عارف شرط بس نضيف لها حديث انا تذكرته الان، حديث عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الاولى اربع، فلما سئل فقال هذه ساعه ترفع فيها الاعمال وتفتح فيها ابواب السماء، فاحب ان يرفع فيها لي عمل صالح.
انت عارف ما بيجي مثلا يقفلوا ميزانيه الدوله في شهر
سبعة ستة،
شهر ستة مش موظف حكومة ولا ايه؟ في شهر ستة، ف لو مثلا عندهم عجز في ميزانية مثلا في شهر تمانية يعني في السنة الجديدة مثلا، عندهم تسعة وعشر لسه سنة طويلة، طب في شهر اتناشر لسه ستة شهور على سنة تيجي، فنيجي في آخر مثلا شهر خمسة وستة لازم تطلع الحسابات مظبوطة، أنت عندك ميزانية عامة وعندك مصروفات طول السنة فلازم تضبط ده اصلا ده. فبالظبط كده احنا عندنا 12 سنه 12 شهر عدوا علينا من رمضان لغايه شعبان اللي احنا فيه النهارده. عدى على رمضان اللي فات كنت في الجمله كويس، جه شوال الى حد ما بدات بقى الكيرف ينزل لتحت
بقى ينزل
خلاص. طيب هنختم السنه الماليه او السنه سنه العبد المرفوعه الله سبحانه وتعالى في الحساب الختامي في شهر شعبان، دورك ايه؟ زي ما انت قلت انا محتاج النهارده توبه عامه، مش استغفار بقى لا يكفي لوحده، توبه على 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 ما علمت وما لم اعلم. انت عارف مشكلتنا، مشكله الامه النهارده انها اتيت من حيث لا تدري، من كثره الذنوب تداخلت علينا الامور. لما سالوا اظن الاوزاعي او غيره رضوان الله على السلف، فكان يعني ابتلي ببلاء شديد، فسالوه يعني فقال اني اعلم من اين هذا، ده جه منين؟ بذنب ارتكبته منذ 40 سنه. فالامام الذهبي انا مش فاكر لو زعل
حسن الحسن
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 الامام الذهبي صاحب السير في السير بيقول خفت ذنوب القوم فعلموا من اين اوتوا. هو لو انت عارف ايه في المثل المشهور عد غنمك يا بوح، قال له واحده نايمه واحده قايمه، المساله بسيطه خمس ست غنمات ولا حاجه. لكن لو واحد مثلا انا بعمل في اليوم مثلا ربنا يسترنا جميعا في اليوم 20 30 100 الف ذنب مثلا يعني، فافتكر ذنب النهارده ولا امبارح ولا الساعه دي ولا الساعه اللي قبلها دخلت بعضها المساء، يا ترى البلاء ده بذنب الساعه واحدة ولا الساعه 2 ولا الساعه 3 ولا يوم السبت ولا الاحد ولا الجمعه، دخلت بعضها المساله. فانا محتاج النهارده توبه نصوح، يا ايها ده امر مباشر، يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوح. والنصح ده في التوبة انت عارف يقوله نصح فلان الثوب يعني خاطئ. ما تلاقي مثلا ثوب في مقطع تبدأ تمسك إبرة وفتلة كده وتسدد خلل الثوب. فكذلك النصح في التوبة تسديد خللها، لأن الذنب يخرق الدين. الدين ده بالضبط نعتبره زي القميص اللي لابسه ده، خلاص. فالذنب كل ما اذنب ذنب اتخرم خرم في الثوب اللي انا لابسه، يسقط فيه ثقبا. فكذلك الحال بالضبط، فكل ما توب كل ما سدد الخلل. فانا محتاج اولا توبة عامة من كل الذنوب والمعاصي الكبير والصغير. ومحدش يقول لي انا ما ارتكبش كبائر. مرة دخلت على رجل احسبه من الصحيحين رحمه الله، وكان في النزع الاخير يعني، فانا بذكره بالتوبه وانه استغفر وتوبه بتاع. فاخوه على جنب مني الراجل ده كان احسبه صالح، اخوه ما كانش بيركع على ركعه حتى الان يعني ولا الجمعه. قال لي احنا يستغفر من احنا بنعمل ذنوب كبائر، احنا لا بنزني ولا بنقتل ولا بنشرب خمره.
سبحان الله.
هو في مخيلته ان دي الكبائر فقط، انه يقتل او يزني او يشرب خمره او هو دي بس الكبائر. مع ان الكبائر اكتر من كده بكتير جدا. وبعدين الاستخفاف بالذنب يجعله كبير. ان انا يعني ايه يعني انا عملت ايه يعني ده حاجه بسيطه. الشعور بالاستخفاف ده دي مصيبه في حد ذاتها، قد يحول الصغيره الى كبيره. فانا محتاجين توبه عامه الى الله سبحانه وتعالى، واستغفار كثير. والحديث اللي ذكرت بذكره ان طوبه لمن وجد في صحته استغفارا كثيرا.
وكثيرة من دي خاطف يعني
دي. هي دي اللي محتاجة خط أحمر تحتها
يعني أولها وأخرها يعني. أول حديث طوبة وفي الآخر كثيرة يعني الاثنين. سعادتك في الاستغفار، مش الاستغفار بس، الاستغفار الكثير.
أنت عارف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أولا هو المعصوم المورق من الذنب عليه الصلاة والسلام من الصغير والكبير. ومع ذلك الحديث المشهورة جدا في الباب ده انه كان يستغفر ربه في المجلس 71 مرة، يتوب الى الله واستغفره فاني اتوب الى الله واستغفره في لما اكثر من 70 مرة. وفي رواية كان يحسن له 100 مرة في المجلس الواحد. ليه؟ هو ما له ذنب اصلا يعني بس. ليس في صحيفته ذنوب، وما كان يستغفر ليه كل ده 70 و100 واستغفره اكثر من 70 والى اخره. عليه الصلاة والسلام الاستغفار في حد ذاته عبادة. يعني الاستغفار العاري عن الذنب عبادة، فكيف إذا قورن بذنبك؟ أصلا في أصلا ذنب. فهو أشد تأكيدا أن يجب على العبد أن يلازم الاستغفار. فبالأمر فقط الأهمية أن أنا أحرص أن يختم على عملي عام سنة كاملة. لأن أنا النهاردة مثلا في يوم قصرت، طب بكرة وهيترفع عملي اليوم إن شاء الله بكرة هتدركه. طب الاسبوع ده عندي 2 و5 في كل اسبوع، والاسبوع الشهر في 4 اسابيع، ويعني هقدر في الاثنين زي الاثنين اللي بعده، الاثنين ما كانش بقى الخميس وهكذا. لكن دي مره واحده، وانا مش صعب جدا ان ياتي علي عام قابل. ممكن عندي طول امل ان انا هعيش الاسبوع الجاي، لكن سنه دي صعبه. الامل بيتضائل عند الناس، ده شيء طبيعي كلنا كده.
مش عارف اوكل الان، عايزين نوجه بس الرساله الاولانيه كده يعني، يا ريت كل شبابنا يجتهد جدا في هذه الايام في التوبه العامه زي ما الشيخ خاطف ذكر، والاكثار من الاستغفار. حتى اخواننا اللي ما شاء الله لهم اعمال صالحه كتير جدا، كان فيك كم من هدي النبي انه برضه كان بيختم العمل بالاستغفار، العمل الصالح
يعني. نعم نعم.
كان صلى الله عليه وسلم اذا قام الصلاه قال استغفر الله استغفر، ده هو خارج من الصلاه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في القران قال الله عز وجل ثم افيضوا من حيث افاض الناس، هو نزل على عرفه وخلاص المساله منتهيه يعني. ثم
بعدين في يوم ولادته امه
استغفر الله
وبرأ من الذنب في الحج.
سبحان الله. فاحنا محتاجين يعني زي ما النبي كان بيعلمنا دايما ان احنا نختم الاعمال بتاعتنا بالاستغفار، احنا محتاجين برضه نختم سنتنا بالاستغفار. دي الرساله الاولانيه ان احنا محتاجين النهارده يعني ناكدها شويه. يا ريت بقى نطبق بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيطهر فيحسن الطهور ثم يتوضا فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر الله سبحانه وتعالى له. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال الله عز وجل أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم لأنه استغفر وجنات كثير من جنة واحدة. فدي الرسالة الأولية عايزين النهاردة نوجهها لكل إخواننا ولكل أحبابنا. ربنا رب يحفظكم، يا ريت والله الأيام ده اقتلوا نفسكم استغفر. دي الرسالة الأولية. الرسالة الثانية طبعا شخاطف الصيام، الصيام عمل من أحب الأعمال إلى الله. أنا هذكر حديثين علشان أقول الصحابة كانوا بيتعاملوا كده وحضرتك تكمل لنا. الحديث الأول عند ابن حبان والنسائي حديث أبي أمامة المعروف المشهور إنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث في سرية فقلت يا رسول الله سل الله لي الشهادة فرفع النبي يديه. أنا طبعا يعني أنا عايز أعيش الموقف ده موقف عجيب جدا إنه بيقول له رسول الله صلى الله عليه الشهادة أصل النبي لو قال اللهم ارزقه الشهادة خلاص
مش هيرجع
خلصت فاللهم يعني في رسول الله صلى الله عليه الشهادة قال فرفع النبي يديه ساعتها هي فرحة قلبه فقال اللهم سلمهم وغنمهم قال فسلمنا وغنمنا ثم بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بعثا رجع فذهبت إليه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه الشهادة فرفع يديه خلاص فقال اللهم سلمهم وغنمهم خلاص هرجع مش هموت. ففي المرة الثالثة خلاص أنا مش مقدر لي الشهادة فهو كان بيرجو من الله الشهادة الجنة فقال يا رسول الله مرني بعمل أدخل به الجنة وابتعد به عن النار
خلاص ما نشوف باب
الشهادة باب تاني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل لا عدل لا مثل له. الشاهد بقى اللي عايز أقوله بقى لكل شبابنا أنا عارف الأيام حر بس أصبروا شوي عايز أقول كل شبابنا بقى إيه فكان أبو أمامة لا يرى الدخان متصاعدا من بيته وإذا رأيناه علمنا أنه قد نزل عليه ضيف. يعني شفته يعني هو قال له الصيام ده أفضل الأعمال كان أبو أمامة من بعدها ما يشوفوش الدخان طالع من بيته ولو رأى الدخان طالع من بيته الفرن يعني اللي هيتعدي فيه الطعام أول ما يرأى الدخان طالع كده يعرف على طول إن هو إيه ده مش أكله ده نزل عليه إيه ضيف. الحديث الثاني رواه البزار في مسنده بإسناد قال عنه المنذري جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأنا عايز بس إيه هقول لكم القاسم المشترك بين الاثنين إيه. يقول ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى في سرية في البحر فبينما هم كذلك في ليلة مظلمة قد أنزلوا الشراع إذا منادي ينادي عليهم يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه. فقال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبرا. فقال إن الله كتب على نفسه أنه من عطش نفسه في يوم صائف يعني يوم شديد الحر من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. برضو نفس الكلام الراوي بيقول إيه فكان أبو موسى يتخير اليوم شديد الحر ليصومه مش زينا النهاردة حر فمش أصوم لا ده عكس يا شيخ عاطف القاسم المشترك بين الاثنين إن الاثنين بمجرد ما سمعوا طبقوا. وأبو موسى زاد شوي يعني أبو أمامة كان الصيام ده مستمر أبو موسى كان بيدور على اليوم شديد الحر يصومه
بيتخيل
الأيام التحمل ده يعني ايه التحمل ده ده النهاردة احنا عشان اصل الجو حر شوية فانا مش هصوم النهاردة اصل الجو حر لا هو ما كانش كده ده هو طب النهاردة حر يبقى النهاردة صيام. مش عاطف النبي كان يصوم شعبان كله الا يوم او يومين.
هو الملمح في الحديثين اللي ذكرتهم وغيرهم بقى اولا الحرص عن الصحابة لا يمل ودول الترجمة العملية للإسلام والدفعة الأولى أو الجيل الأول الذي تخرج من جامعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام, ودول تربية النبي عليه الصلاة والسلام لا عدل لهم في الدنيا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة الكرام. إن الصحابة عايزين الجنة من أي باب كان هيخش الجنة هيخش الجنة باب الصيام باب الصلاة باب الجهاد باب الحج المهم أنا تعرف الصحابة دائما كانوا يكسروا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل أي العمل
أحب الله
دلني على العمل إذا عملت دخلت الجنة يقول له اعمل كذا طب لو ما قدرتش كذا يعني مع النبي واحدة واحدة. المهم هو بيفترض أن مثلا ممكن أمرض ممكن يجرى لي حاجة عايز أخش الجنة على أي وضع كنت فقير غني صحتي حلوة مريض كبير صغير أي المهم عايز أخش الجنة. فده كان حرص وكان هدف وأنا لم أرى في حياتي قط إنسان حط لنفسه هدف ما وصلوش أو ما اقتربش منه. أصحاب الأهداف مهما كانت كبيرة وده يعني لو سألت الأكبر مننا سنا وأكثر خبرة هقول لك لندن لا سيما اللي ادعكوا في مدرسة الحياة. أي إنسان في الدنيا حدد هدف حدد الهدف وده مهم جدا ان في كتير جدا الناس بيعيشوا في الحياه حياه هلاميه. يا ابني انت عايز من الدنيا ايه انت جاي هنا ليه هو مش عارف حاجه
مش عارف
هو عايش وخلاص عايز ما اناش عايزه بيصلي بيخش يصلي برضه بيصلي ليه مش عارف اصل احنا الناس بقى تصلي. طب اتجوزت اتجوزت ما انت تتجوز طب زي الناس وخلاص. لكن انت عايز ايه من وراء صلاتك صيامك زكاتك من تجارتك من بيعك من شرائك من جوازك من خلفتك للعيال؟ هو مش عارف. فتحديد الهدف مهم جدا. فالصحابه كان عندهم تحديد هدف وعايز الجنه والجنه ثمنها غالي جدا مش مساله سهله الا ان سلعه الله غاليه. فده كان حرص. فسالوا عن عظائم الاعمال فوجدوا ان من 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 اقرب الطرق الصيام لو حاج النبي لا عدل له. ولذلك النبي قال في الحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين وجه يعني 70 خريفا يوم واحد.
سبحان الله
يوم واحد. ولذلك كان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يصوم حتى يعاد
مريض
يمرض ويقعد في السرير من غير مش قادر من شده الهزال والضعف. فقالوا له يوما يا ابا موسى أريح نفسك ريح نفسك شوية. فتبسم رضي الله عنه وقال هيهات إنما يسدق من الخيل المضمرة. وفي رواية قال راحتها أريد. تعرف في الخيل اللي بيعدل السباق الخيل العربي ده بتباع بمليون واثنين وعشرة وحانا أكتر من كده خلاص. تلاقي الخيل ده مالوش كيرش. لان انت مثلا ايه لو عملنا مسابقه جاري النهارده مثلا الشعب المصري احنا عندنا مشكله كبيره جدا السمنه والكراش الكبيره اللي بتاخد لها 10 كيلو لحمه دي ومتر لتر ميه وبتاع ما حدش عارف يجري. انت هتجري 10 متر وهتنهج ومش هتقدر تتحرك خلاص. لكن لو واحد ظهره بطنه في ظهره هيجري لك 10 كيلو لعبه لعبه الكوره والماراثون والحاجات دي ممكن يجري 5 6 ساعات ما يهبطش ليه وما فيش حاجه معطلاه. فهو قال انما يسبق من الخيل المضمره التي حميت عن الطعام حتى تستطيع أن تسبق وقت الحاجة إليها. هو ده المقصود يعني. وبعدين هم فيهم الدين صح. أحد العباد كان يسرد الصوم سردا فقالت له أمه يا بني لو أرحت نفسك. قال يا أمه إن الدنيا كانت ولم أكن فيها وستكون ولا أكون فيها ولا أريد أن أغبن أيامي.
إن شاء الله
أنا اتولدت والدنيا كانت قبل مني موجودة. أنا ما كنتش موجود يعني أنا وأنت جينا للدنيا وكان في دنيا قبل مننا. وأنا وأنت هنموت وهتمشي الدنيا. الدنيا أو قطار الحياة لا يتوقف لميلاد أحد ولا لموت أحد. ولو حق له أن يتوقف لميلاد أحد أو لموت أحد لتوقف لميلاد أو لموت خير البرية عليه الصلاة والسلام. ولكن الدنيا ماشية خلاص. فالعاقل اللي يقدر يستغل فترة وجوده في الحياة. في كتير جدا من الناس من شدة الغفلة مفكرين ان الدنيا ما تعرفش تمشي من غيره. وده يعني سفة. الدنيا اوسع مني ومنك ومن حدود امكانياتك. وانا لما اموت والدنيا وانت تموت والدنيا الناس كلها تموت هتمشي الحياة ومش هينقص منها حاجة. فالعاقل انا جاي هنا 50 سنة لازم احط لي بصمه في الحياه واستفيد منها
ان شاء الله. جزاك
بالعمل الصالح.
جزاك ما شاء الله. استاذنك بس اقطع السحاب الافكار كده في اتصال بس من الجزائر مش عايز اطول عليه. اخونا عبد الفتاح السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
كيف حالك؟ الحمد لله والله في نعمه. كيف احوالك؟
الله يبارك فيك.
اخبار هنا في الجزائر ايه؟
نعم من المغرب.
من المغرب ما شاء الله. طب انا عايز ابدا قبل ما تقول سؤالك انا عايز اقول لك قول لنا رسالة ذكرنا بربنا سبحانه وتعالى وعمل نجتهد يعني بهذا العمل في هذه الأيام. تحب تقول لنا إيه؟
أخي الحقيقة أنا من الذين سابوا في هذا العام.
إن شاء الله لك وتأب الله. إن شاء الله.
الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة ووجدت في هذه التوبة سبحان الله يعني سكينة بعض الأحيان يعني أجلس في مكان يعني تأتيني سكينة سبحان الله من عند الله سبحانه وتعالى. وعندما أنظر إلى أحد المشايخ سبحان الله دائما يزداد إيماني.
إن شاء الله
والحمد لله. الحمد لله أسعى إلى أن أحضر ولو قليلا من القرآن إن شاء الله.
أنا عندك كم سنة عبد الفتاح؟
أنا عمري 25 سنة.
25 سنة إن شاء الله ربنا يا رب يثبتك ويفتح من إيديك.
والله
كلامك والله حرك قلبي. ربنا يجزيك خير يا رب. ربنا يكرمك عبد الفتاح يا رب ويفتح من إيديك. وأنا أوصيك بقى بالإكثار من الصيام في هذه الأيام. ربنا يا رب يفتح من إيديك يا رب
إن شاء الله.
جزاك الله خيرا. شكرا لاتصالك عبد الفتاح. ربنا يكرمك. مين معنا؟ أحد اتصال تاني؟ طيب أم محمود السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير بجد على المعلومات الطيبة اللي أنا سمعتها في الحلقة دي.
ربنا يحفظك يا رب. جزاكم الله خير.
الدل على الخير كفاعله. انا فعلا نويت باذن الله ونيل الله ان انا اصوم بشهر شعبان علشان اعملي ترفع اختم السنه يعني باذن الله
ان شاء الله.
وحاجات كتير جدا قلتها في الحلقه دي وحضرتك فضيله الشيخ عاطف بجد انا ما كنتش اعرف عنها اي حاجه وعرفتها فعلا في الحلقه دي وجزاكم الله كل خير بجد وباذن الله لو يعمل فيها من دلوقتي باذن
الله. الحمد لله. اهم حاجه بقى ربنا يحفظك زي ما انت قلت الان الدل على الخير كفاعله. احنا قلنا فحضرتك عرفتي فدورك بقى ان شاء الله انك تقومي مقامنا الان ان انت ممكن توصلي للناس احنا ما بنوصلهمش فياريت بقى انت تنقلي اللي انت سمعتيه النهارده بقى للناس بحيث ما شاء الله فعلا الدل على الخير كفاعله. جزاكم الله خيرا. شكرا شكرا. اخونا خالد من الجيزه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله. ازيك خالد كيف احوالك؟
انا بحيي الضيف اللي مع حضرتك.
ربنا يحفظك الشيخ عاطف ربنا يبارك فيك يا رب.
الشيخ عاطف ربنا يحفظه يا رب.
الله يحفظك
يا شيخنا. بس انا عايز يعني اقول لحضرتك حاجه شخصيه بخصوص رمضان والاستعداد ليه.
اتفضل.
طبعا لا يخفى على حضرتك ان احنا كنا السنه ونص اللي فاتت دول يعني معصورين ويعني مجانين كده حاجات بعدتنا خلت قلوبنا تقسى شويه بعيد عن القران وبعيد عن الجو الايماني ده. فالواحد داخل على رمضان خلاص يعني يعتبر اسبوعين او يزيد او ينقص يعني قليلا بس الواحد حاسس انه يعني عارف اللي داخل على حاجه كده لم يهيئ ليها يا شيخنا. فبجد الواحد حاسس انه ايه يعني مش متظبط عايز يتظبط. قول لنا بالله عليك فعلا خطوات عمليه.
حاضر.
عمليه بمعنى الكلمه ان احنا نستعد في وقت قصير زي ده.
حاضر ان شاء الله. شكرا يا خالد جزاك الله خيرا. حد معانا كمان ولا خلاص نكمل؟ طيب شيخ عاطف الناس دايما طبيعتها لما بتعرف فضائل العمل
نعم
ما شاء الله بتتحرك عليه وبتتحرك عليه بصوره كبيره جدا. فاحنا محتاجين الان انا يعني ايه انا عمال انشئ الكلام من حضرتك فانا هبدا بحديثين ثلاثه كده وحضرتك بقى ايه تكمل لنا بقى في فضائل الصيام. يعني انا هبدا بالحديث اللي حضرتك ذكرته وان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار مسيرة 70 خريفة. في رواية صحيحة عند النسائي مسيرة 100 عام. في رواية ثالثة النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما واحد يوم واحد يعني بكرة من صام يوما واحدا في سبيل الله
بكرة
على فكرة 13 14 15 يعني من صام يوما من صام يوما واحدا في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. أنا دايما بقول لكم حبايبي في فارق بين معرفة الحديث وفهم الحديث. احنا ممكن نكون حافظين الحديث بس مش فاهمين معناه. انا عايز نفهم عايز اوصلك تقولي يعني ايه المشكله ان وجهه يبعد عن النار 70 خريف. انا عايز اقول لك بس من البدايه ان اخر واحد يخرج من الجنه من النار رايح الجنه اعلى امنيه تخيل خلاص طلع من النار والنار في وشه بس يعني هو شايف النار قدامه بس اعظم امنيه بيتمناها ويطلبها من ربي تبارك وتعالى ان ربنا بس ما يخليش النار في وشه يخلي النار في ظهره مش عايز يشوفها مش عايز يرى ما فيها من عذاب واهوال تحت. ده دي اعظم امنيه. تخيل واحد خارج من النار اعظم امنيه نسى الجنه هو يعني شايف النار فهو عشان بس ربنا يعني يبعدوا عن المنظر الصعب ده
حلم الجعان عيش
والله يا سبحان الله. فسبحان الله يعني اعظم امنيه الاخر من يخرج من النار رايح الجنه ان ربنا يصف وجهه عن النار بس ان وش النار تبقى في ظهره ما يشوفهاش. تخيل دلوقتي انت هتبعد عنها 70 خريف او بص انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم في غزو الخندق لما حفر الخندق عمقه كان كم متر؟ 7 متر 10 متر 15 متر
وعرضه كامل لمنع منع الجيش العرب كلهم
وحال يعني المشركين خلاص يعني لما اتحط حفر الخندق ده كان حاجز بينه وبين دخول مدينه. فلما النبي يقول لنا كان الخندق اللي هيكون بينه وبين النار خندق كما بين السماء والارض وكان بيقول خلاص المساله منتهيه
يا شباب المساله
منتهيه يا جماعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول اصوم جنه وحصن حصين من النار النبي اللي بيقول مش هي مش حصنه بس ده حصنه الحصين من النار. وفي رواية يقول أصوم جنة كجنة أحدكم من القتال يستجن بها أحدكم كجنة أحدكم التي يستجن بها القتال. احنا محتاجين ده محتاجين فعلوا الصيام شوية الأيام دي يا جماعة. أنا شفت شاب صغير والله مبارح بإيدي أذكركم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر يوم كذا ما شاء الله وقام رحلة زاعة الجامع إيه ده ايه ده احنا محتاجين يعني نزود شويه في ورقه ما شاء الله جميله جدا كان بعض الناس عملوها السنه اللي فاتت اسمها جدد صيامك. جدد صيامك دي كانت حط فيها حوالي 23 24 معنى او فضيله من فضائل الصيام. حدثنا يا شيخ عاطف شغلنا شويه في الصيام.
تعرف اولا اخونا خالد اللي من خالد اللي جه مساله تهيئه القلب دي في غايه الخطوره. لان انا لما بخش على يعني ايه على الطعام مباشره لا يجد الإنسان لها لذة، أو قلما يجد لها لذة. لازم يكون في استعداد داخلي قبل الطاعة. فسيدنا موسى عليه السلام لما وعده ربه جبل الطور واختار من قومه 70 رجلا، بعدين سيدنا موسى خدهم وماشي. شو بقى ما يكون في قلب محموم مهموم بلقاء الله ومحبة الله، وواحد المسألة مش فرق عنده. السبعين ماشيين مع سيدنا موسى عادي جدا، وربما مثلا ايه زي ما بيمشي مثلا في جنازة فتلاقي عمال نتكلم في الاكل والشرب وهنتغدى ايه بعد الجنازة ومسألة عادية، وقدام منا واحد ميت وانا بكرة ممكن مش بكرة بعد لحظة انا شايف زيه بالظبط، وده منظر رهيب. سيدنا موسى ما انشغلش بقومه، وبعدين استبطأ خطوات قومه فسابق قومه الى الله عز وجل. ربنا سأل وما اعجلك عن قومك يا موسى، شوف الجواب، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لي
ترضى.
هي دي شدة الشوق، حادت بموسى عليه السلام أن يهيئ نفسه من الداخل، فاستبطأ القلب خطوات قدميه فدفعه إلى الله. وده اللي احنا محتاجينه النهاردة، إن أنا أسابق. عشان كده كان النبي عليه الصلاة والسلام لما عائشة كما في الصحيح وغيرهم بتقول كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. حتى انت عارف الحديث المشهور اذا انتصر شعبان فلا تصومه، الحديث اهل الحديث اختلفوا في صحته وضعفه، الراجح انه صحيح خلاص، لكن مش معناه ما تصومش، انما المعنى رحمة النبي بامته من كان يضعفه الصيام بعد النص ما صومش.
العلماء حطوه في طائفة مخصوصة اللي هي هتضعف، اللي ظن انه لو صام كتير هيضعف مش هيقدر يصوم رمضان.
وإلا النبي حديث عائشة واضح كان يصوم شعبان الا يعني كل يوم او معظم الشهر يعني. والصحابي اللي النبي صحابة الصحابي كانت له عادة صيام يعني، فوافقت اخر شهر شعبان فما صامش، لان في حديث عن النبي قال لا تقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان له صوم يصومه فليصمه، لو عاده يعني يصومها عاد. فالنبي ساله هل صمت من سرر او من صرار هذا الشهر شيئا، فقال لا، فقال عليه الصلاه او من صرار شعبان كما في الروايه الاخرى قال لا، قال فاذا افطرت رمضان لما تيجي عليك الفريضه وتخلص منها وربنا يكرمك وتتمها ويجي شوال فصم يومين مكان اليوم. الصرر ده اللي هو يوم 27 28 29 وسموه صرر ليه؟ لاستصرار ضوء القمر فيه، بيبقى ما فيش اصلا لا يكاد لا يرى. فالنبي قال له، حتى الامام القرطبي المحدث مش المفسر قال ان هذا الحديث يثبت فضيلة الصيام في شعبان دون غيره من الشهور، ان الاجر اليوم فيه
بيومين
بيعد اليومين. النبي قال له لما تفطر رمضان صوم رمضان وتخلص اقضي مكان العادة بتاعتك، اليوم مكان يومين. فإذا يفهم من ذلك أن الثواب فيه مضاعف
إن شاء الله.
وبعيد بقى عن فضل الصيام في شعبان وتضعيف الثواب فيه، ده تحمية القلب والبدن لرمضان لصيام الفريضة. وانت عارف في الفريضة النافلة قبل وبعد الفريضة زي ايه بالضبط؟ واحد عنده عبدين يعني، فعطل كل واحد مثلا 20 جنيه، قال له روح اشتري لي كيلو تفاح. فواحد راح السوق ينقى كيلو تفاح ومحطه في حجره وجابه كده بعفره ممكن عليه قربة مطين مش عارف ايه بواسخه، وقام رايح رميه على لسيده على الارض قال له خد كيلو تفاح. والتاني راح جاب الكيلو التفاح وقام راح غسله وجاب طبق نظيف كده او مشان نخوص وحط عليها شوية خضرة وحط التفاح ورصه رصة حلوة كده وتقدم الى سيده ثم قال له تفضل يا سيدي. ده نفذ الامر وده نفذ الامر مش كده؟ الاثنين جابوا اشتروا كيلو تفاح والاثنين قدموه للسيد، لكن بالله عليك ايهما احظى عند سيده؟ ما فيش مقارنه بالضبط. الثاني يعني وكذلك الحال صيام شعبان تهيئه القلب للدخول على رمضان الذي هو الفريضه.
انا اسمع التهنئه او التهيئه، نطلع بس العراق سريعا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أسأل الشيخ سؤال. مثلا أنا قاعدة أصوم شوال أو شعبان وباقي الأيام. مثلا أنا بهم وراق أصوم يعني هذا ما مقبول لأن أنا ما أصوم.
طب معلش أستاذن حضرتك بس واحدة.
أقسم بالله الوجه الكريم. بكون يعني ونضبط الأمر بها عن أطفالي، هل هذا يعني ما يتقبل صيامي؟
معلش ممكن حضرتك بس تطرحي سؤال تاني بس بالراحة. معلش
نعم
معلش حضرتك تطرحي سؤال تاني بس واحدة واحدة. عيدي السؤال.
صايمة عند أطفال من وعد أطفال رمضان وباقي الأيام كلها غير صايمة عاد تتكلم البيض وجاء الصوم خميس صوم سنين بس أنا ما يعني لأن همومة وعد أصوم بوجه الله يعني تفريج هم أو تفريج كرب
هل
هذا ما
مقبول
يعني مني؟
والله أنا طيب ما مستعين جزاكم الله خير. طيب أنا بس ما فهمتش السؤال فحضرتك سامحيني بس الله يحفظك أنا ما فهمتش والله السؤال ما سمعتش كويس. معنا أخونا أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخ أحمد اتفضل. اتفضل.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحتني فيه. جزاك الله خير.
أحمد عبد الله وهذا الواد الجديد إن شاء الله.
يا أهلا وسهلا شيخ أحمد. يا أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك والله حديث طيب ومشيق وبشاير رمضان بسم الله ما شاء الله يعني الصيام جميل وحلو وبيبشر بالخيرات إن شاء الله وكفارات الذنوب والجنة أعدت للمتقين.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.
أعدت للكافرين.
ربنا يكرمكم. جزاكم الله خيرا. ربنا يجعلنا وإياكم الصائمين يا رب. أيها مين معنا؟ أخونا منير. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك ولأخي الكريم
الشيخ عاصف. ربنا يحفظك يا رب.
خير على ما أعطيتمونا من أمور فيها خير الدنيا الدين.
ربنا يبارك فيك.
بس تذكرة بسيطة.
تفضل.
أذكر بها نفسي والمسلمين وأهلي كما تهتمون بصيام نهار رمضان اتقوا الله في ليلة رمضان. اتقوا الله في ليلة رمضان وكل وسائل الله بتتركز الآن من الآن من الآن في سوق مستعرة تحاول كل يوم أنها تحجز المشترك
إن شاء الله
الصائم
أنا عايز
يضيع وقت ذكر الله وقت القيام والقرآن في رؤية آخر ما انتجه العقل البعيد عن الله في صرف المؤمن عن ذكر ربه
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير تنبيهكم
إن شاء الله منير
ولكم النعمة الأجر ونعمة الثواب.
ربنا يحفظك. أبشرك إن شاء الله إن أنا في الآن بإذن الله يعني واخدين عنصر كامل إن شاء الله نتكلم عليه الآن بإذن الله ولكن في النص الثاني إن شاء الله عن علمانة رمضان محاولة العلمانيين تفريغ رمضان من محتوى الأساسي إن شاء الله نتكلم عليها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وربنا يكرمك على الفهم الدقيق جدا لأعدائنا دلوقتي ماشيين إزاي. ربنا يكرمك يا رب. أخونا عادل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله ورزقك الكريم الشيخ عاصف.
ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يحفظك.
سؤال بس كده بسيط بس ممتاز. انا عايز اعرف حاجه هو في العدل في عدل في مصر
في ايه
في عدل في عدل في في عدل في مصر انا بالنسبه لي ما فيش عدل خالص.
طيب حاضر.
اسال يا استاذ يا شيخ احمد.
اتفضل.
انا اتظلمت يا شيخ احمد قبل الانتخابات باسبوعين. دخلت قسم شرطة احلقوا لي لحيتي وضربوني وعذبوني واتكلمت كذا في قنوات في كل القنوات ولا احد يهتم بهذا الموضوع.
طب انا هستاذنك يا عادل خد رقمي بس من
كل مرة يا شيخونا اي حد يقول لي خد رقمي ولا حد بيسأل عني ولا حد بيعرفني.
طيب خد بس التليفون وان شاء الله اتواصل معك بعد الحلقة على طول ان شاء الله وان شاء الله باذن الله اللي في الخير ربنا يقدمه لنا ان شاء الله باذن الله. اخونا ابو زكريا من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الأحوال أخباركم إيه؟
والله إلى نعمة الحمد لله.
اللهم لك الحمد. أخبار أهلنا في الجزائر إيه؟
كيف حالكم؟
الحمد لله والله في نعمة الحمد لله رب العالمين الحمد لله
ولله الحمد. والله البرنامج هذا جهتم ولحظات ألو
اي اتفضل معاك سامعينك. اتفضل. طيب اخونا رجب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ رجب.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله. ازيك شيخ رجب كيف الاحوال؟
الله يرفع قدرك يا سيدنا.
بشائر بشائر بشائركم ايه النهارده عندكم في
والله احنا يعني رساله من يعني من سماحه الاسلام بالغردقه
ما شاء الله.
يعني بنقول ما شاء الله اليوم يعني كان بقناه الرحمه يعني دائما فيها اقمار، ولكن اليوم طلع علينا قمر جديد اسمه الشيخ طارق، اسال الله ان يبارك فيه ويحل علينا قرض الغردقه بوجوده الطيب الرائع
والله ان شاء الله
في كل مكان
ان شاء الله باذن الله. يجي قريب جدا معنا ان شاء الله باذن الله.
يعني احنا نسعد بك يا شيخنا ان شاء الله انت وجميع العلماء، ولكن الشيخ طارق يعني بصفاقات انا اسال الله يبارك فيه وينفع بيه.
ربنا يحفظك يا شيخ راجل. ها مفيش حد اسلم عندكم في الغداء قريب؟
والله ان شاء الله يعني احنا ممكن نجهز لحضرتك ان شاء الله على ايدك ان شاء الله. رمضان دايما بيبقى فضله يعني علينا جميعا
بعد فضل ربنا،
اسال الله ان ينفع بنا جميعا ان شاء الله. يكون جهودنا ان شاء الله يعني نعمل مع بالنسبه للاجانب والسياح ان شاء الله، يكون في دعوه خاصه بهم في شهر رمضان ان شاء الله، يكون مطويات باللغات ان شاء الله لعل وعسى.
ربنا يفتح من ايديك يا شيخ راجب يا رب، ربنا يفتح من ايديك، وسلامنا لكل اهل الغردقه، ربنا يحفظك.
رفع الله صدرك
يا شيخ، سعيد والله بسمع صوتك. جزاك الله خير. جزاك الله خير.
السلام
عليكم. طب اخونا معتز من الغربيه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله الشيخ احمد.
الله يحييك، ربنا يكرمك يا معتز.
بارك الله فيك. بحيي شيخنا الكريم من معك
الشيخ عاطف، ربنا يحفظك يا رب ويحفظه.
الشيخ عاطف؟
الشيخ عاطف.
الشيخ عمرو؟
عاطف. عاطف.
مرحبا شيخ عاطف.
وانا اسمي تقيل ولا ايه؟ يا مرحبا اخي الكريم.
حياكم الله. يعني انا بس رساله شيخ احمد في هذه الايام الطيبه ورمضان على الابواب، اللهم بلغنا رمضان.
اللهم امين يا رب، امين يا رب.
يعني رساله الى شعبنا المصري العظيم باكمله، انا الان بيحضرني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اذا رايت هوى مطاعا وشحا متبعا ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايه، فعليك بخاصه نفسك او فعليك بخويصه نفسك ودع عنك امر العوام. ففعلا كل يقبل على شأن في هذه الأيام، وهذه أيام مباركة في زمان انشغل الناس فيه بالسياسة وبالاعتصامات وبالتحرير ونحو ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وإن كانت أحداث حدث ما حدث، لكن الآن نقبل على يعني مرضاة ربنا تبارك وتعالى ورمضان على الأبواب. لو والله لو أصلحنا أنفسنا يعني لصلحت لنا الأرض.
حسنت.
يعني نصلح أنفسنا ابتداء، لا علينا برئاسة ولا من يأتي يحكم البلاد، فكل من يحكم نفسه.
والله أنا كنت عايز
من يحكم البلد.
يعني أخذ من كلام الجزئية
لن يكون شيء إلا إذا تغيرنا نحن.
بالضبط. أنا أخذ من كلام الجزئية مهمة قوي، يعني على فرض ان احنا لو حبينا بقى ننزل السياسة على أوقعنا التعبدي، احنا الآن بفضل الله، الله سبحانه وتعالى يعني جعل لنا من الخير وكتب لنا من الخير شيء كثير جدا. يعني بفضل الله يتولى مصر رئيس اسلامي، ويعني هذه نعمه، وهذه نعمه تحتاج للشكر، شكر ربنا يكون بالعمل. يعني احنا محتاجين حتى لو خدنا واقع السياسه ونزلنا على الواقع بتاعنا، احنا برضه محتاجين نجتهد جدا في طاعه الله. جزاكم الله خيرا، وربنا يا رب يفتح بين ايديك. شيخ عاطف ارجع لحضرتك واقول ان علمائنا علمونا جزئيه ان شعبان تهيئه، يعني هم حتى كانوا بيهيئوا الناس لرمضان من رجب مش من شعبان كمان. يعني كانوا يقولون رجب شهر البذر، ان هو كل واحد يرمي البذر، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر قطع الثمر. فاحنا محتاجين نهيئ الناس. احنا قلنا دلوقتي تساعد الناس بالتوبه العامه والاستغفار الدائم المستمر. الامر الثاني الاكثار من الصيام. الامر الثالث اللي احنا لاحظناه من علمائنا وسلفنا الصالح، ان هم كانوا بيقفلوا بقى نفسهم شويه وبيجتهدوا بقى في قراءه القران من دلوقتي، علشان شعبان كانوا دايما كما كان بيقول سنب بن كهيل، رمضان شعبان هو شهر القراء، شعبان هو شهر القراء. وكان حبيبي ابن أبي ثابت كان يقول إذا دخل شعبان قيل هذا شهر أهل القرآن، وكان بعضهم يغلق الحانوت الدكان بتاعه ويتفرغ للقرآن. فإحنا محتاجين الآن يا شيخ عاطف برضو نبدأ نقول للناس ياريت بقى، يعني كانوا عملوا ما شاء الله يعني رسمة بصورة كده، حاطين صفحة الفيسبوك كده وحاطين المصحف كده، كاتبين تحت أيهما تفتحه أكثر.
للأسف
احنا محتاجين شبابنا يا شاطف. ولو نصيحة كده في الجزء الأخير من الجزء الأول الخاص بحلقة النهاردة، انك تذكر الناس بأهمية العودة إلى القرآن الآن.
هو يا شيخ أحمد الأمر ده لو قلنا فقه الواقع والسياسة وما يتعلق بها، هو ده ما تطلبه المرحلة الحالية. تعرف حديث النبي في ليلة النص، ليلة النصف من شعبان، إذا كانت ليلة النصف من شعبان فإن الله يطلع إلى جميع خلقه فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاح. لأن الشرك ذنب لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية الكريمة. المشاحن بقى دي مشكلة. يعني المشركين ده خطاب لغير المسلمين لا يغفر لهم. المشرك ده خطاب للي في الدائرة الإسلامية للمسلمين يعني.
مشاحن
اللي بينه وبين أخوه مشكلة، ده محروم من مسألة المغفرة العامة. ربنا بيطلع إلى جميع خلقه ينظر إليه نظرة رحمة سبحانه وتعالى، هيغفر للكل وبلا استثناء إلا الاثنين دول. فاحنا اللي يخصنا احنا من عموم من الحديث يعني عموم المسلمين المشاحن اللي بينه وبين أخوه نزاع. النهارده الناس بتقطع في بعضها وبتاكل في بعض، أسوأ مما يفعل وحوش الغابة أو سمك الماء. احنا محتاجين النهارده اللي بنطالب بيه كلنا المصالحة العامة بين كل أبناء الشعب. المصالحة العامة دي مش هتيجي من فراغ، لازم يكون وراءها قلب كبير، وما فيش قلب أكبر من قلب عمر وملئ بالإيمان. والإيمان ده مش هينزل من السماء وجبريل يحط الإيمان في قلب كل واحد، لازم كل واحد فينا يسعى إلى اكتساب العمل الصالح. العمل الصالح رأسه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. عشان كده تعرف حديث النبي الشهير كان خلقه القرآن، لما الراوي سأل عائشة الملحظ في الحديث ده إنه ما سألهاش رضي الله عنها النبي كان بيعبد ربنا إزاي في لوحده في في فيما لا يراه فيه عامة الناس، لكن سأل عن الخلق. والخلق كما يعرف علماء السلوك رد الفعل غير المعد تجاه الآخرين. يعني مثلا إيه، لما واحد مثلا يقابل الشيخ أحمد فيشتمه يقول له كلمة نابية، خلاص انت عايز تعرف خلق الشيخ احمد جلال اللي هو خلقه الاصيل مش التخلق يعني الطبع مش التطبع، يعني رد الفعل الاول اول وهله. ممكن يكون مثلا الشيخ احمد جلال ده عاصبي جدا فيقلع الفريق اللي يجري وراه، وبعدين يفوق ده انا شيخ انا بعمل كده ازاي وبتاع، فيبدا يرجع نفسه. الاخلاق لديه تطبع وليس الطبع. او اقول له انا سمحتك عرفت عنك، يبدا يعامل الموقف بخلق الحسن، هو ده الخلق بقى. فالراوي سأل عائشة كيف كان خلق رسول الله، كلمة واحدة كان خلقه القرآن. القرآن دارسه وتدارسه عليه الصلاة والسلام، ووعاه بروحه وقلبه ووجدانه ونفسه وكيانه كله، فبدأ يتحرك بالقرآن ده. يبقى احنا لما بنتكلم على قراءة القرآن والإقبال عليه ويا ترى بفتح الفيسبوك أكتر من القرآن ولا لا، ولا ويبقى المصحف بالإيدية، مش ان انا انت عارف ايه ابن مسعود اللي قال لا يكن احد اهم احدكم احدكم اخر الصوره. ابن مسعود كل همي انا فاتح سوره البقره امتى اجيب اخر ايه في الصوره، انا عايز اخلص. انا قرات النهارده يا شيخ احمد سوره البقره كلها. المساله مش كده، المساله انا وعيت ايه فهمت ايه ويا ترى هعمل باللي انا قريته ولا لا. هي دي المشكله. احنا محتاجين النهارده القران يبقى محور حياتنا قراءة وتدبرا وفهما وعملا بالقرآن. نحاول نشع أخلاق القرآن فينا كلنا كمجتمع. ما تقوليش أنت إسلام وأنا مش إسلامي، هو أنا أنت يعني أنت عشان شيخ ومربي ده أنا وأنت شيخ وأنا مش مسلم. كلنا مسلمين، وإذا ما أنت كشيخ مطالب أنك تنفذ الإسلام، أنا كواحد من عموم الناس مطالب ملزم أن أطبق الإسلام. أنا وأنت مطالبين بالإسلام، كلانا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وربنا مش هيحاسب المشايخ لوحدهم في درجة وما فيش فيه في أي بي عند السماء إلا بالعمل الصالح بس. في ناس مخصصين كده لأماكن معينة يعني أرفع من الناس، بس بأعمالهم وإيمانهم وتقواهم عند الله سبحانه وتعالى. فاحنا محتاجين النهارده وبكره ليله النص من شعبان كل واحد فينا يلحق النهارده. انا بيني وبين اخويا الشقيقي اللي كلت حقه في المراس اصلحه، بيني وبين جاري مشكله حاول اصلحها معاه، زوجتي ظلمتها وتعديت عليها وتجاوزت الحد في العشره، محتاجه صالح، محتاج يعني نعمل مصالحه بين الكل. يعني اللي يكن موقف النبي في مكه لما قالوا له ماذا لما قال لهم ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا انت اكرم الخلق، اخ كريم وابن اخ كريم، قال اذهبوا فانتم الطلقاء. احنا محتاجين ده، نتغافر نتصافح فيما بيننا، نحاول نزيل الشحناء. عشان انت عارف يا شيخ احمد اذا كنا نتكلم عن مصر والامه العربيه والامه الاسلاميه، لان انا كمسلم امالي حدود خارج حدود وطني اللي انا عايش فيه. انا وطني امه الاسلام كما قال الشاعر قديما، ولست أرى سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه وواد النيل سيان، وكلما ذكر اسم الله في بلد عادت أرجاءه من لب أوطان. الأمة الإسلامية كلها بلدي وأمتي وأرضي، فأنا حدود آمالي أوسع من حدود الوطن اللي عايش فيه. فضلا في ناس كتير جدا من الناس حدود آمالهم بيته بل حجرته بل سريره اللي نايم عليه، وتتحرق الدنيا تولع البلد من ورايا. لا، المسألة مش كده. أنا أنظر إلى حتى مخالفي في العقيدة اللي معاه عايش معاه في وطن واحد. إحنا الاثنين شركاء في هذا الوطن، فأنا محتاج أنا وهو يبقى مصلحتنا مشتركة وننجو بأنفسنا وننهض بأمتنا وبلادنا. فده مسألة مهمة جدا. رسالة النبي لنا إلا لمشرك أو مشاحن إن نصف اللي بيننا، اللي زي ما أنت قلت له محتاجين سلامة الصدر. أنا قلبي سليم، فلما يكون قلبي سليم أولا هحاول أسعى لمصلحتي ومصلحتك، ده رقم واحد. رقم اثنين الإشاعات المغرضة اللي هتاكل الأخضر واليابس في مصر إن استمرت، اللي بتحصل النهاردة دي كل واحد سمع كلمة، أصلا سمعت في الجريدة الفلانية أصلا فلان قال أصلا فلان قال، ومفيش بينة ولا كلام، وبنرمي بعض بالتهم الباطلة والإشاعات اللي ملهاش سند من دليل ولا أي حاجة، هتحرق البلد. احنا محتاجين النهاردة كل واحد فينا يبقى عنده تريث وتعقل، ويا ترى الكلمة دي اللي بقولها دي مداها ايه وضررها ايه. ربنا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لما تيجي النار نار الفتن، يعني نسأل الله العافية والعافية وأن يعصم مصر وأمة الإسلام من الفتن. نار الفتنة ما بتفرقش بين بيت عطف وبيت أحمد جلال، ما بتفرقش، بتاكل، لأن أصلا ملهاش عينين، هي بتاكل وبس، ملهاش غير فم يلتهم كل ما حولها. فاحنا محتاجين النهاردة رسالة النبي في رمضان في شعبان وبكرة ليلة النص إن احنا الأمة كلها تتصافى فيما بينها ونشوف مصلحتنا راح فين، ويا ترى اللي انا بعمله ده هيعود عليا وعلى من حولي وعلى بلدي بالنفع ام لا.
يعني مش عارف حضرتك النهارده بتقول للناس صف القلوب.
نعم.
قالوا لك كده افضل خلق من اذن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الايام بالذات
عشان مصلحتنا الشخصيه انه يغفر لي. يعني احوز المغفره التامه عند رفع العمل بنظره الله، نظره رحمه ليا.
واظن مش عارف ان ده من اصعب الاعمال، ان الانسان ان واحد ظلمني واساء الي واكل حقي بيبقى صعب عليا جدا ان انا اعفو عنه او ان انا اغض في قلبي شويه. عشان كده سبحان الله ربنا جعل سلامه القلب عامه وفي هذه الايام خاصه من الاعمال اللي هي بتخلي صاحبها افضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى وعلى طول على الجنه. يعني لا يخفى علينا اخد النقطه الثانيه دي، حديث ابن عمرو والرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم لأن رجل من أهل الجنة، وكان الرجل الذي كان لا يحمل في قلبه
شيئا
لأحد. وعندنا حديث آخر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فكرة برضو الحديث من حديث عبد الله بن عمرو، يعني دي من اللطائف كده إن الحديثين اللي وردوا عندنا بالنص كده في سلامة القلب من طريق ابن عمرو، وكأنه لما خد الدرس من الرجل بدأ ياخد من النبي كل المعاني المتعلقة بهذه المسألة. يعني بيقول ابن عمرو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أفضل عند الله. هو هنا بقى مسألش عن أفضل الأعمال، بيسأل مين أفضل الناس عند ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقال يا رسول صدوق اللسان، عارفين مين هو صدوق اللسان بس مين بقى مخموم القلب؟ فقال يا رسول هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد.
كلها متعلقة
وكلها متعلقة بالقلب،
متعلقة سلامة بالقلب ومتعلقة بالعباد. يعني مش أمر خاص بينه وبين ربه، بينه وبين بين خلق الله سبحانه وتعالى.
بالضبط. فياريت يعني وإحنا بنختم بقى الجزء الأول من حلقة النهاردة، ياريت رسالة النهاردة موجهة كده للكل، معلش كل واحد بينه وبين حد من إخوانه أي شحناء اي مشكله، معلش طلع النهارده وفي على فكره عرض رسائل، طلع رساله النهارده وقول له سامحتك لوجه الله سبحانه وتعالى، قول له كل سنه وانت طيب، قول له اعملها ترفع وانا عارف انك افضل مني فانا بقول لك اتصل عليا. يعني حاول دايما، يعني عايز اذكر برضو قصه كده رمزيه برضو نختم بها الجزء الاول من حلقه النهارده. القصه دي بتوضح لنا قد ايه ان سلامه القلب ليك والغل والبغضاء والشحناء والمشاكل كلها برضو بتبقى عليك مش ليك. المدرسة في يوم من الأيام دخلت مدرسة وهي بتعلم الأطفال الصغيرين اللي مثلا أولى ابتدائي تانية ابتدائي، حابت تعلمهم سلامة الصدر، إن لازم قلوبنا كده تكون صافية وسليمة من كل غل أو حسد أو غش أو بغضاء أو شحناء لأحد. فقالت لهم النهاردة احنا طالعين لرحلة و الرحلة دي هتقعد لمدة أسبوع، وخدت الأولاد معاها لمدة أسبوع، ودت لكل ولد من الأولاد كيس بطاطا، كيس بساطة. فبعض الأولاد قاموا رموا الكيس وكان في ولد دايما شايل في قلبه كده الغل والحسد لزمايله. فالمدرسة قالت له لازم تفضل شايل الكيس ده لفترات طويلة جدا، والكيس ده لو رحنا نلعب على المراجيح يكون الكيس معاك، لو رحنا نزهة في قلب النيل برضو الكيس معاك، لو رحنا ناكل الكيس معاك، لو نشرب الكيس معاك لمدة أسبوع ما تسيبوش أبدا. فضل الولد شايل الكيس لمدة أسبوع كامل. تعرف حوالي بعد أول يوم البطاطا يعني بدأت ريحتها بدأت تعفر، بدأت الريحة تظهر، والولد طول الأسبوع شايل الكيس. طب تخيل الولد هيلعب كورة وشايل معاه كيس بطاطا، يعني هيعيقه وثقله وهم ومشكلة معاه، والريحة ذات نفسها لما بدأت تزداد بدأ الولد يتأثر أكتر وأكتر وأكتر، والدنيا بقت بالنسبة له مشكلة جامدة جدا جدا جدا. بعد أسبوع طبعا الولد كان يعني كان خلاص يعني هيعيط يعني من كتر ما شايل الكيس. فالمدرسة قالت له في النهاية ده كيس أنت شايله، والكيس ده هو عبارة عن كيس فيه أشياء منتنة عفنة، وهكذا القلب عمرك أبدا ما هتتمتع بالدنيا زي ما هو ما كانش بيتمتع باللعب لما كان شايل الكيس، عمره ما هتتمتع أبدا بالحياة طالما انت شايل ده. كذلك أيضا الإنسان اللي في قلبه شحناء أو بغضاء أو حقد أو حسد لأحد عمره أبدا ما هيتمتع أبدا أبدا بالحياة طالما هو شايل في قلبه مثل هذه الأمور. أنا عارف أنك ممكن تكون زعلان أو أنت تكون زعلان إن هي اللي غلطانة أو هو اللي غلطان، احنا ما عملناش حاجه، ولكن عايز اقول لك ونختم بقى الجزء ده بهذا الحديث، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عقبه بن عامر اولا اخبركم بفواضل الاعمال، افضل الاعمال تمام بقى عند الله احنا محتاجينها بقى النهارده. قلنا بلى يا رسول الله، قال صل من قطعك واعطي من حرمك واعف عمن ظلمك. دي كانت الرسالة الثالثة بعد الاستغفار وبعد الصيام وسلامة الصدر وسلامة القلب، وبخاصة ان الليلة الجاية دي سيطلع الله سبحانه وتعالى فيها على كل الخلق فيغفر لكل احد الا مشرك او مشاحن. الشرك الحمد لله ربنا عفانا ونجينا منه، هيتبقى معانا الشحناء. عايزين نصفي قلوبنا، يا ترى مين النهاردة يقول يا رب عفوت وصفحت وسامحت كل انسان وقع في عرضي؟ وان شاء الله بعد الفاصل باذن الله تبارك وتعالى هنكمل جزئيه بسيطه في هذه الجزئيه، ونخش بقى على بعض الاخطاء اللي ممكن تقع من الناس في ليله نصف من شعبان، بعض الاخطاء اللي بتحصل في شعبان، بعض الاخطاء اللي هتحصل في رمضان، نبدا نحضر الناس منها ان شاء الله باذن الله. ناخد الان فاصل كده ونرجع لكم باذن الله تبارك وتعالى مع النص الثاني من حاله النهارده، حاله الاستعداد لرمضان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
رحلة العمر الطويلة منحة الله.